قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
عيني والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان.
القديانية الأحمدية إحدى الفرق الضالة، ظهرت في القرن التاسع عشر عندما خرج من الهند رجل يدعى ميراز غلام أحمد، قال إنه المسيح المنتظر، بل وأكثر من هذا ادعى أنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أخذت معتقدات هذه الطائفة في الانتشار بالعالم بدعم بعض قوى الاستعمار، بدأت بالاحتلال البريطاني في الهند الذي دعم هذه الطائفة لضرب الإسلام من الداخل. المؤسسات الدينية تصدت بقوة لما عرف بالقديانية، فأصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فتوى أكد فيها أن أتباع القديانية ليسوا مسلمين، وأن ما يقومون به ليس له علاقة بالإسلام، غير أن القديانية أخذت في التوغل ببعض بلدان العالم الإسلامي مهددة هذه الدول من الداخل، ما جعل الحاجة ملحة إلى التحذير من فكر هذه الفرقة وتعريف المسلمين بحقيقتهم وما هي عليه من ضلالات. وفي الوقت الذي يحارب فيه الإسلام من الخارج، تقوم القديانية بأنشطتها في مختلف بلدان العالم معطية صورة سيئة عن الإسلام لمن لا يعرفون حقيقته.
بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن، بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان.
هذه هي الحلقة الأولى مع حضراتكم في هذه السلسلة تحت عنوان فرق مشبوهة القديانية رقم 1 النهاردة إن شاء الله. ميرزا غلام أحمد 1839 ميلادية وتوفي عام 1908 ميلادية، هو مؤسس هذه الفرقة الضالة القديانية. عن أفكار القديانية ومعتقداتها يكون هذا اللقاء. دكتور حمدي، أنا لما سمعت وكتير من المشاهدين لما سمعوا إن الحج هيكون في المقطم يعني استغربنا قوي. أنا بكلم واحد امبارح صديق يعني بقول له ده كذا كذا كذا، فكان من باب الفكاهة قال لي طب كويس ده هيوفروا علينا، أو نحج في المقطم ويبقى بقى المساكن في السيدة عيشة وفي الحتت دي هتبقى الناس تاكل عيش، يعني من باب الفكاهة. لكن الكل صدم الحقيقة.
ما يعني يروح ميدان الحجاز كمان ويلبي
لا ويرجب ابو الهول. فاذا يعني احنا يعني رغم انه فعلا بمجرد سمعنا عن اللي حصل ده شعرنا ان يعني احنا في القرن ده بعد كل هذه السنوات ولا زالت هناك فرق متخلفه الى هذا الحد، وناس بتسمع لها وناس بتروج لافكارها وناس بتتبع هؤلاء. نبدأ من البداية خالص، القديانية من هم يا دكتور حمدي وأنت متخصص في هذا الشأن وإحنا سعداء بيك النهاردة معنا في البرنامج إن شاء الله. من هم القديانية؟ أفكارهم معتقداتهم نشأتهم كلمنا عنهم عشان أنا عاوز المشاهد يبدأ معنا من الأول خالص من 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 ألف بيه زي ما نقول.
يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بداية يعني أنا عاوز صحح خطأ لعله هو سبق من قلم الصحفي اللي كتب الخبر. القديانية ما بيحجوش في المقطم، ما بيحجوش في المقطم. المقطم كجبل هو مقدس عند بعض الطوائف المنتسبة أيضا للإسلام كذبا وزورا أو التي خرجت عن الإسلام، مقدس عند الدروز وعند البهرة باعتبارات تاريخية إن الحاكم بأمر الله وهو الشخصية المقدسة عند هؤلاء قد اختفى عندهم وهو قد قتل في المقطم ولذلك المقدس مكان عندهم، وهذا موضوع اخر يعني.
لكن بيحجوا فيه فعلا؟
لا 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 ما بيحجوش فيه، هي القصه كلها هم تم القبض على هذه المجموعه في المقطم في شقف المقطم. اما القديانيه هم يحجون في مكه المكرمه ويقدسون المدينه المنوره، ولكن هم ايضا جعلوا مع الحج الفريضه حج آخر، هذا الحج لا يكون كاملا إلا به، وهو الحج في قديان.
قديان فين؟
قديان في الهند، وهي البلد التي ولد فيها الميرزا غلام أحمد، وإليه تنسب القديانية، وليها نيجي لها إن شاء الله بالتفصيل.
كويس.
ولكن يعني أنا بس حبيت أصحح الخطأ، لعله هو سبق من قلم اللسان،
لكن
قلم
لكن الصحفي. لكن فيه وسائل إعلامية تناقلت هذا الخبر، وموجود على مواقع كثيرة في الإنترنت
كتير. ليه؟ لأن إحنا للأسف شديد جدا جدا إن في نوع من الأمية الشديدة بمثل هذه الأفكار. في نوع من الأمية الشديدة.
طب نرجع بقى نبدأ مع القديانية من الأول.
هنبدأ إن شاء الله تعالى. هنبدأ وهنيجي الموضوع الحج بتاعهم، وإن الحج حتى هم بيحجوش لمكة والمدينة، لأن طبعا هم الآن بيعتبروا إن الذين يحكمون يؤمون الصلوات ويقومون بالأداء هناك في المناسك في الحج في مكة ولا في المدينة ولا في المشاعر المقدسة هناك هم كفار، فبالتالي لا يجوز الصلاة خلفهم. وليه اتقبض عليهم في المقطم؟ لأنهم ما بيصلوش مع الجماعة في المساجد، وبالتالي صلوا في شقق خاصة، كانوا يصلوا في شبرة من قبل في شقة هناك لعل اتعرفت أو حاجة زي كده أو الله أعلم. بعدين شقة في مدينة نصر، وبعدين شقة في المقطم، وده موضوع ممكن
يعني هم ما بيصلوش ورانا على اعتبار ان احنا كفرة.
كفار طبعا.
كفار ليه؟
كل من
ليس تفكيرنا عندهم.
ما ده هنيجي له بكل
نيجي له دي شبهة من ضمن الشبهات اللي هم بيتكلموا
ضمن الامور
او معتقداتهم الخاطئة.
طبعا هنجلها باذن الله تعالى.
تمام.
لكن قبل ما يعني ايه نيجي نرسم خلفية الصورة. خلفية اللوحة.
كويس.
قبل ما ندخل لموضوع القديانية والمرزا غلام أحمد، لأن في حاجات عجيبة جدا، حاجات لا يصدقها عقل ولا يؤمن بها عاقل، يعني كلام عجيب وغريب جدا جدا. فأي إنسان هيجي يقول معقول حد بيقول بالكلام ده؟ معقول حد يؤمن بهذا الكلام؟ معقول؟ وده اللي كنا حضرتك بتقوله لي، هل معقول؟ القضية ناخد خلفية اللوحة في نشأة القديانية، وبعدين كده نقول ليه نشأت القديانية
والظروف اللي نشأت فيها.
الظروف والبيئة. البيئة مؤثرة بالطبع.
تمام.
البيئة بتشكل بتشكل، ودراسة البيئة ودراسة تاريخ الحالة، يعني الإنسان ما يروح لدكتور فبيكشف عليه. لما بيكشف عليه بيقول له انت هات لي الفايل بتاع الحالة بتاعتك، الملف في الحالة، اشوف تاريخ الحالة عشان اتبعها من الأول. فاحنا عشان نبسط الموضوع، موضوع قديانية موضوع كبير ومشعب، في شبهات، في كلام فلسفي، في كلام من عند البطنية والصوفية، وفي موضوعات كثيرة جدا. لكن عشان ناخد الموضوع خطوة خطوة
نبدأ بخلفية، خصوصا ان مسألة دراسة البيئة هتعرفنا او هتساعدنا على فهم التوليفة اللي هم شكلوا منها العقيدة بتاعتهم.
طبعا دراسة البيئة ودراسة تاريخ الحالة نفسها.
كويس. نبدأ من الخلفية.
من الخلفية.
فضل.
خلفية اللوحة نشأت هذه يعني اتمنى ان الاخوة المشاهدين بس يعيشوا معايا الخلفية. نشأت هذه الفكرة أو هذه الطائفة الضالة المنحرفة، وهذه النحلة المنحرفة التي أجمعت كل المجامع الفقهية في العالم الإسلامي على ردتها بل وزندقتها. يعني إذا زندقة، يعني زندقة يعني ناس بتدعي الإسلام وتدعو للكفر على أنه هو الإسلام. الكافر يعني الكافر بيظهر الكفر ويبطن الكفر. المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. أما الزنديق فهو يدعو إلى الكفر على أنه هو الإسلام.
بيعكس الآيات يعني. وعلنا وصراحة وبجاحة.
علنا وصراحة وبجاحة كل الوسائل والدعم الكافي واللازم اللي هنجيله بإذن الله تعالى.
تمام.
ونشأت فين؟ في شبه القارة الهندية. القارة الهندية قارة عجيبة جدا، يعني عبارة عن فلسفاء كده كبيرة، عبارة عن من ناحية الجغرافية ومن ناحية المناخية ومن ناحية الفكرية، فيها كل حاجة. فيها الجبال الشاهقة والوديان العميقة، الصحراء القاحلة، الغابات الكثيفة، فيها الكل يعني أنواع الطقس اللي بيبقى موجود على مدار موجود فيها. فيها لغات متعددة، فيها ألسنة متعددة، فيها أيضا أفكار وديانات متعددة. بيبدأوا من عبادة الرحمن سبحانه وتعالى، مش إلى عبادة الشيطان، لا، إلى عبادة أخص الحشرات والحيوانات. كل حاجة وما بينهم من آلهة بيقدسوها بيعبدوها. هذه البيئة دخلها نور الإسلام، ظلت دولة إسلامية. في عصور الدولة المغولية دخل كثير من المنبوذين إلى الإسلام. طبعا المجتمع الهندوكي مجتمع طبقي أربع طبقات، أقل وأدنى وأخس طبقة فيهم الطبقات المنبوذين. المنبوذين شافوا السناحة والرحمة والعدل الحقيقي والمساواة الحقيقية والأقاء الحقيقي وكل الشعارات اللي بترفع في مسلم ضعف، وجدوها بشكل عملي وتطبيق واقعي داخل الإسلام، طبعا في رحمة الإسلام، ويكون ليهم لشعور بالآدمية فدخل الإسلام. ولكن للأسف كان في هذا الوقت يغلب على العالم الإسلامي علماء الكلام وعلماء الفلسفة، وبدأت التشقيقات الكلامية، وبالتالي عدد كبير جدا دخل، ولكن ما وجدش اللي ياخد بإيده للإسلام الصحيح.
اصطدم بالحالة الفلسفية والجدلية اللي موجودة بين علماء الكلام في أوقات الترجمة تقريبا أو
لا بعد بعدها بعد الترجمة بعدها كمان بعدها في أيام دول المغولية، وخاصة في أيام بادر والملك أكبر وعمل التوليفة الدين الموحد. وقصة تاريخية، أنا عشان بس وقت الحلقة قال كده بدي خلفية. هؤلاء لما دخلوا إلى الإسلام دخلوا بمعتقداتهم، كانوا بيعبدوا الصنم، أصبح بيعبد الولي والقفر، وسربوا داخل الحالة الصوفية في العالم الإسلامي الكثير من معتقداتهم. بما هذا الميراث الفلسفي البوذي أو الهندوسي دخل إلى الفلسفة الصوفية الإسلامية وانتشر في العالم. اللي يهمني البيئة هناك، فكثر في هذه البيئة وهذا الشعب شعب خرافي، شعب أسطوري، يعني يصدق بالخرافة وبالأسطورة، كثر فيهم ادعاء النبوة وادعاء الألوهية
في التوقيت ده، ولازال حتى الآن،
ولازال إلى الآن بالنسبة للهندوس بشكل عام. أما بالنسبة بين المسلمين في من يدعي النبوة، وهذكر أمثلة، وفي من يدعي المهدية نارية. فاستمر هذا الحال إلى القرن العاشر الهجري، ظهر دعوات شبيهة جدا بدعوة القديانية، وللأسف ما زال ليها وجود، وللأسف ما حدش منتبه ليها
مسلمين. لكن
لا، لما نعمل إحصاء وتعداد المسلمين في العالم بنجد أنهم بيعدوهم ديانة اسمها الذكرية. الذكرية دي موجودة في جبال بولشستان في منطقة تربت ومكران، وناحية طريق الحرير الطريق الشمالي، في عند المحافظات الأربعة الشمالية هناك. المهم موجودة من ترباز داخل بولشستان في إيران إلى تربت ومكران داخل باكستان. هذه الديانة أيضا قبل القديانية 300 سنة تقريبا، وادعى الشيخ ولا الكبير ولا محمد إتكي اتباعا لشيخه محمد الجنبوري اللي ادعى المهدي، بعد ما بسبب فلسفة وقراءته وانغماسه في فلسفة ابن عربي الصوفية. فبالتالي ادعى انه المهدي المنتظر
بنظره الحلول بقى ونظره
الحلول غير الحلول. هو ابن عربي ليه، وده هنجيل ان شاء الله بالتفصيل برضو، انا كل دي فرشه. ابن عربي ادعى ان النبوه لم تختم، انما التي ختمت النبوه العامه مفتوحه، اما النبوه التشريعيه موجوده زي خاتم الاولياء كذلك. الولايه هو خاتم الاولياء، اما النبوه العامه فهي نبوه مفتوحه، وهذه النبوة يستطيع الإنسان بواسطة نظريات الإشراق أو من خلال يعني العبادة والإخلاص والصفاء والمجاهدة بدون علم طبعا،
نبي
تحل عليه وتفتح له وتزال الحجب وتحقق له حالة الكشف الصوفي. وهي دي المصيبة اللي وقع فيها صاحبنا الميرزا أحمد القدياني وغيره كتير جدا من الدعوة.
يعني إذا هذه الأفكار كانت موجودة قبله 300 سنة، فكرة ان انا بالمكاشفة او باني اتعمق قوي في شخصية النبي ممكن انا كمان نبي زيه.
لا، ده هو نفسه ده يعني حضرتك دي ده بعض ميراث البوذية، بعض ميراث نظرات البوذية. اما في قضية الكشف هي عبارة عن عمليات من العبادة والجوع والسهر، نفس نظرية الرهبنة البوذية. بوذا عشان يحقق الاستنارة اسمه بوذا، بوذا يعني مستنير. كان بياكل رزاية واحدة في اليوم، رزاية واحدة في اليوم، وظل في الغابات عشان يتخلص من الألم ويتخلص من الحزن ومن الفرح ومن كذا، فيتحقق له استنارة وتنكشف له ويحصل له حالة النيرفانا والاتحاد مع إله الكون. لما يتحد مع إله الكون تحل عليه خلاص، فتح له الغيب ويكون هنا راجل متحد مع الكون، ودي غاية الصوفي فيها. طيب دي الخلفية العامة.
بس فكرة بوذا بتنصرف لأنه يكون إله مش النبي.
والله
يعني القديانية إشكالية عندهم إن هو نبي لكن
لا يعني إله. لا هم فيه هم اتنين يعني البوذيين انقسموا إلى فرقتين بفرقة تعتبروا إنه يعني النبي محقق الاستنارة وفي بيعتبروا إنه إله. لكن خلينا بقى في القديانية هذا الميراث كان موجود في شبه القارة الهندية. الدولة المغولية فجأة سقطت حصل حكومات مستقلة حصلت في أواخر ضعف الدولة المغولية
بقى في استعمار يعني
قبل الاستعمار والسيخ تحكموا والهندوس تحكموا في بعض المقاطعات ودخل الاستعمار بعد كده على على الدولة أو ميراث الدولة المغولية من خلال شركة الهند الشرقية. طبعا أول ما الاستعمار حل بدأ التنصير وبدأ الجيوش المنصرين عشان يهيئوا ويزعزعوا عقائد المسلمين وبالتالي يضمن له وكان الاستعمار حقيقة انا بتحفظ على عليه لان ده نوع من حرب المصطلحات واستخراب هو ما قتل يعنف هو قتل يخرب وينهب الثروات هو استخراب
صحيح.
فهذا الاحتلال هذا الاحتلال البريطاني للهند فما ان وضعت اقدامه ارض الهند الا ان فوجئ بالثورات قام علماء العلماء من المسلمين وطلاب العلم وقام الكل قاموا بثورات متوالية ضد الاستعمار أو الاحتلال الإنجليزي لبلاد الهند وأصدر الشاه عبد العزيز الدهلوي فتوى بأن الهند ضد الحرب فبالتالي لم يقر قرار لأهل الهند إلا بإخراج وإعادة أحكام الإسلام إلى بلاد الهند مرة ثانية. الإنجليز واجهوا مأزق واجهوا مشكلة وبدأت فعلا السلطان حيدر علي وابنه تيبو وبعدها قامت حركات اللي هو سيد عرفان الشهيد ومحمد اسماعيل سلفي الحركة الجهادية الكبرى في الهند وكادت فعلا تقضي على الاستعمار او الاحتلال الانجليزي الا بخيانة من قبائل في بشاور اللي بيها قدر يخمد هذه الحركة. استتب له الامر قامت اسرة صدق فوري وغيره بمواصلة موضوعات الجهاد. الملكة والاحتلال البريطاني يعني أصبح في مأزق شديد لأن سهام المسلمين سوء العذاب كان المشانق معلقة في الشوارع يعني في هذا الجو المضطرب فكروا طب الحل إيه إزاي ندجن هؤلاء إزاي نقضي على هؤلاء. هم ناس بيستخدموا التاريخ واستخدموا برضو نظريات وعقولهم في القضية. الملكة بعتت مجموعة من المفكرين والمنصرين والمستشرقين يجلسوا في الهند ويجلسوا الحالة ويأتوا بتقرير يحط الخطة على ضوء الواقع وده اللي حصل. لما وصلوا الهند وجدوا ان ده العالم او العالم الهندي او النموذج الانساني الهندي والمسلمين بشكل اخص فيهم ما ان يعلن رجل انه مهدي او انه نبي الا الناس تتبعه وتطيعه وتنسخ كل حاجه. بدليل لما محمد الجنبوري في القرن العاشر اعلن انه هو نبي وانه مهدي وانه نبي ونسخ وعمل الى الان لي اتباع لهم الذكريين الموجود هناك وعددهم بالملايين وللاسف هم موجودين وبيجوا بعض الدول العربيه
زي البهائيين زي غيرهم يظهر واحد هم يدعموه عشان يحصل مجموعه من التشتت او حركه من التشتت.
هو ده اللي حصل. فقالوا طب نعمل ايه؟ قالوا بس
انا بس بفكر المشاهدين ان الكلام ده كله هو احنا الدكتور حمدي بيعمل بيوضح الخلفيه يعني ازاي نشات القديانيه. يبقى كان فيه استعمار الاستعمار بيدور على حد يظهر يقول انا نبي او انا رسول فعشان يحصل الهرج والمرج اللي انتوا هتسمعوا عنه دلوقتي. فدي الخلفيات اللي نشات القديانيه نفسها.
اصل المشكله دي يا دكتور ليها علاقه بالواقع اللي احنا فيه يعني قضيه نظريه الفوضى الخلاقه الفوضى الخلاقة لا صحتك ممكن هتسألني سؤال وانا متوقع حقيقي ان هيجي في الكلام هتقولي لا ايه اللي احنا فيه ده
وليه ظهروا دلوقتي
واللي دلوقتي
والله قدامي السؤال ده فعلا يعني كيف او لماذا ظهرت او ظهر هؤلاء وغيرهم
شوية شوية الوقت. شوية قديانية وشوية بهرة وشوية شيعة وشوية ممكن
السنية بهائية
ايه القصة دي كلها القصة دي كلها نفس القصة اللي انا بحكي فيها
الفوضى.
بنفس التفكير اللي تم هو نفس اللي كوندوليزا رايس لما قالتها ما لقيتهاش مفراغ
قالت ايه
لما قالت على قضيه الفوضى الخلاقه وان هي تعمل نوع من الفوضى الخلاقه في العالم الاسلامي لاعاده تشكيل العالم الاسلامي وتشكيل الشرق الاوسط الجديد والقصه هي دي كلها ده راحوا لمين؟ ده برناردو لويس مستشار بوش الابن. رسالة الماجستير بتاعته كانت عن الحشاشين وأثارهم في العالم الإسلامي وإزاي طائفة الحشاشين إزاي عملت فوضى بالاغتيالات والقتل والفدائية كذا. نفس القصة عملوها الإنجليز فقالوا طب إحنا عايزين نعمل فوضى في العالم، فوضى
أيام القديمية، أيام الاستعمار قبل الظهور
عشان يوطدوا أقدامهم هناك، نعمل فوضى في شبه القارة الهندية. نعمل إيه؟ قالوا أولا المنصرين يشتغلوا يشككوا في القرآن وفي النبي عليه الصلاة والسلام ويسبوا ويعملوا نفس اللي بيحصل.
تمام. خدوا بالكم التاريخ بيعيد نفسه. يعني الدكتور حمدي بيكلمنا على سنة أو ما قبل 1839 ميلادية، يعني قبل 160 سنة من دلوقتي، والتاريخ بيعيد نفسه تاني ونفس السيناريو بيتكرر سواء في العراق أو في دول تانية كتير. كمل الدكتور حمدي.
صح. فحضرتك دول أول حاجة المنصرين. قال طب المنصرين دول من بره وهيستفز المسلمين. لا احنا عاوزين ناس من جوه المسلمين.
ايوه.
دايما لما الدول المحتله المغتصبه تدخل هذه البلاد بتعمل ايه؟ بتنصر الضعيف او بتقوي الضعيف عشان الضعيف دايما يبقى محتاج لها دايما وتعلي من شان الضعيف. الضعيف ده سواء كان اقليه دينيه اقليه عرقيه. مين الضعفاء اللي موجودين هناك على المستوى الديني داخل المجتمع المسلم؟ داخل المجتمع المسلم. لا كان في عندنا البهره. كان عندنا الشيعة الاثنى عشرية. كان عندنا البهرة. كان عندنا الأخانية.
هم المسلمين أصلا أقلية في التوقيت ده، يعني المسلمين أقلية وهم هيجيبوا أقلية الأقلية.
هو عموما المسلمين هناك في شبه القرن دية بالمجموع العام طبعا أقلية بالمجموع العام، لكن هم كانوا أصحاب الدولة وأصحاب السيادة لقرون طويلة جدا.
تمام.
لقرون طويلة.
نكمل. جابوا الأقلية.
لا رفعوا من شأن الأقليات.
كويس.
الشيعة مكنوهم وادوهم امتيازات وادوهم مدينة لكنو. لكنو كان فيها شيعة وسنة وكان فيها الهندوس. لا دخلوها دلوقتي للشيعة والشيعة يطلعوا ويسبوا في الصحارة ويعملوا مش عارف ايه، والسنة اللي بيتكلموا مدعومين الشيعة من مش عارف ايه يقتلوهم. بالظبط العراق واللي بيحصل فيها.
كنت لسه اقول يعني قارنوا بين اللي حصل دلوقتي اللي الدكتور حمدي بيقول عليه واللي حصل في العراق. برضو الشيعة ييجوا ويمسكوا هم الحكم يعني
نفس السيناريو. نفس السيناريو. جم بالبهرة ودوهم وضع البهرة. ما تجرأوا في يوم من الأيام البهرة ما تجرأوا في يوم من الأيام إن هم يعادوا المسلمين أو يسبوا المسلمين، لأنهم أقلية الأقلية داخل هذا المجتمع وعندهم عقيدة زي اليهود إن مش يعني مش حريصين الناس تدخل في ديانتهم، لازم يكون متسلسل من الناس خلاص، فمش عندهم حرص زي الشيعة وغيرهم. دي البهرة. طيب الأخانية نفس الموضوع، جابوهم ودعموهم هناك وكبروهم وعملهم كيان داخل البيئة الهندية هناك. وحتى الآخر الثالث شارك في الحرب العالمية الأولى وقال يعني لو اضطر الموضوع ان انا اخد الحرب وابذل كل قطرات دمي في داء للدولة الوطنية العظمى هديها اخر قطرة من دمي خلاص. طيب دي ثلاث كيانات،
الشيعة والقديانية والبهرة.
طب السنة دول من بره السنة، اصبح السنة هم المشكلة. نعمل ايه؟ نعمل ايه الطيارات اللادينية والعلمانية داخل السنة نفس اللي بيحصل. ونديهم الفرصة ان يتبجحوا خلاص. فجاء واحد اسمه السيد احمد خان او احمد خان، والراجل ده كان عنده بعض الافكار يعني الفلسفية الموجودة بتاعت بنت دي او بنت الزمن اللي فيه، اللي هو عمل جامعة على لغة الاخوة الهنود عليجرا او عليكرة او يسموها المدرسة المحمدين. احمد خان قال لك النبوة هز مفهوم الناس واصبح اسمته مسموع وكبير بين السنة. قال لهم النبوة مين قال لها اصطفاء واختيار؟ ده يعني شيء فطري في الناس، كل واحد منكم يبقى نبي مش واخد باله. الاحاديث وضع قيود النبيها يلغي الاحاديث. جاء للمعجزات نفى المعجزات. فطبعا لكن اسلوب احمد خان ما عملش حاجه. فقالوا لا احنا لازم ندور على نبي من داخل هذه المنظومه السنيه نطلعه يقول انا نبي.
يا سلام.
وهذا النبي هو اللي يقدر بقى ايه يفض لنا المشكله. احمد خان ما نجحش وعمل جامعه عليجرا لغايه موجوده جامعه عليجرا، وطلعوا منكر السنه زي الان بالظبط.
انا كانك بتحكي لحضرتك على اللي انا عايشه.
ما هو ده الواقع
من خلال انكار السنه وسب في الصحابه
وتشكيك
في النبوه وتشكيك في الاحاديث الصحيحه والبخاري كانك بتكلمنا على النهارده.
السنه ومن كل السنه كان دافع عن الدوله البريطانيه ايضا، واحمد خان نفى الجهاد وكان بيدافع عن الدوله البريطانيه، ومن كل السنه خلاص. وطلعوا الشيء الثالث حاجه اسمها الدوله الوليه، وللاسف دول منتشرين وموجودين في مصر.
اسمهم ايه؟
البريوليه. دول موجودين هنا في مصر للاسف الشديد. ها ومحدش منتبه، محدش منتبه للموضوعات دي.
تمام، انا برضه افكارهم همر عليهم بعد كده.
لا بعد كده، لكن المهم الحاجه الرابعه القديانيه، وهي ده موضوعنا.
ايوه،
يعني انا اخذت هذه الفرشه او هذه اللوحه الخلفيه الموضوع عشان ادخل لقضيه القديانيه.
نعرف، لازم نعرف المناخ او الجو اللي هم نشأوا فيه. كان فيه استعمار، اذ الاستعمار بيدور على تفتيت الدوله، بيشوف الاقليات فين عشان يمكن الاقليات، بيجيب الناس العلمانيين عشان يشككوا في السنه والصحابه وما الى ذلك. لما احتاروا في الموضوع قالوا نجيب واحد نعمله نبي، فهيجيبوا حد من القديانيه بقى.
مش من القديانيه ده، هو اللي هيعمل حته القديانيه نفسها.
يعني هو القديانيه
واحد راجل. طب نجيب مين؟ نجيب مين؟ قعد يدور له واحد يعني عليه العين والمواصفات نفسها.
يا سلام، هم كلهم مواصفات
طبعا.
ايه هي المواصفات؟ يعني ايه بيدور على مين يعني؟
واحد يعني الناس تثق فيه. وواحد يعني يكون مؤهل للنصبة الكبيرة.
هيبقى نبي، هو هيبقى
نبي اي حد.
هيبقى نبي يا
جماعه. عشان كده دوروا وداخوا. المهم لقوا واحد سليل عائله غارقه في العماله الانجليز.
ايوه،
يعني ابوه وجده. جده كان عنده بعض القرى والاملاك، السيخ اخذوهم. ابوه الانجليز ساعد ابوه ان هو يجيب بعض املاكه خلاص. هو بقى راجل فقير وموظف في المحكمه وفشل في دراسته، ومع انه اتعلم لغه عربيه شويه ونحو وصرف وفارسي ومش عارف ايه. والراجل ده نجي ليه كلام عليه وسماته الشخصيه ومش عارف ايه،
بيشرب.
طب احنا بقى
ايه مخدراته بتاع
ده؟ هي هنجيل بس احنا بنتكلم كلام عام دلوقتي. ان شاء الله لعل في الحلقات هيبقى الكلام بتفصيل.
لا نفصل ان شاء الله.
وانا يعني بقول لحضرتك أنا
لا بس جميلة قوي حتة، يعني أنا عايز المشاهد يشوف، شوفوا مواصفات النبي اللي الاستعمار ده دور عليه. واحد عميل للإنجليز، فاشل في الدراسة، بتاع مخدرات. شوفوا مواصفات النبي يعني.
ده لسه المخدرات جاية
ولسه في حاجات تانية.
ده بتاع بانجو.
ده اللي يبقى نبي يعني، بتاع بانجو.
لا القضية كده. بس أنا بقول حاجة عشان برضو للمصداقية، زي ما أنا قلت ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا وعدلوا هو أقرب للتقوى. أنا قلت لا، وما بيحدوش في المعطم، ده سب غطى من صحفي وسب قلم أو سب لسان يعني. لكن لذلك الحمد لله تعالى
لكم. هم بيربطوا الحج يا دكتور، بيشرطوا الحج بالحج في قديان يعني. اللي يحج
في مكان عندهم لا يكمل
حجه، مش كامل.
مش كامل يعني. يعني النفل بقى يعني، عندي الصلاه كده والسنن بتاعت الصلاه ومش عارف ايه. لكن انا بقول النقطه دي ليه؟ لان ان شاء الله تعالى انا ما بتكلمش من عندي. انا بتكلم
بالمستندات،
مش مستندات وثائقه بس، من كتبهم بفضل الله. يعني مجموع الخزائن الروحانيه اللي كتب الميرزا نفسه كلها موجودة، كتاب تذكرة موجود، بل المجلات القديمة بتاعة البشرة اللي كانت تطلع في فلسطين مش موجودة، بفضل الله عندنا موجودة.
ما شاء الله.
كل المجلات موجودة، أعدادها وغيرها. ها وغيرها موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. بل الكتب الحديثة، الكتب الحديثة اللي هم الدعائية اللي حذفوا منها لدينهم ويوزعوها، سفينة نوح. ها أدي مثلا زهق الباطل بتاع المرزا الخليفه الرابع. ها بفضل الله ما بنتكلمش من حاجه من عندنا،
من واقع الكلام اللي هم قالوه في الكتب بتاعتهم،
من كتبهم هم. حتى دي الاستماره بتاعت البيعه بتاعتهم اهي.
دي استماره. هم عندهم بيعه كمان،
عندهم بيعه
ما شاء الله،
وعندهم استماره كده ربنا يعافيك، زي استماره يعني ايه، وفيها الاسم العيله وعيله العيله والمدارس ودراسه مين
وخاله والعمه. دخل الشرطه انا ولا ايه؟ اللي داخل المرزة داخل القديانيه، داخل الحربيه مثلا.
فيها كل حاجه، فيها كل حاجه يعني. فاحنا مش هنتكلم بفضل الله سبحانه وتعالى من حاجه من الدماغ، عشان هم دايما بيقولوا الجماعه دول بيجيبوا الكلام ده منين؟ الجماعه دول بيسمعوا كلام كده وبيألفوه بيجيبوه من هنا ومن هنا. بنقول لا والله، تعالوا نرجع لاصول الكتب بتاعتكم. انا ما يهمنيش كتب مسرور ولا طاهر ولا ناصر ولا، انا عاوز كتب النبي النبي المؤسس اللي كان بيتنزل عليه الوحي. انا ده تعالى نحتكم ده لكلامه هو، مش هو ده النبي؟ مش هو ده المؤسس. انا لما اجي اقول واستدل اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا قلت قال الله تعالى اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عندي مصدر القران والسنه.
مصدر
هم عندهم مصدر كلام كلام ميرزا ده.
طيب انا عاوز بقى كلام نتحاكم لكلام الميرزا. ولذلك هم ما يقدروش، شوف حضرتك ازاي، ما يقدروش ان هم في وقت من الاوقات ان هم يترجموا كتب الميرزا.
ليه بقى؟ عشان هيتفضح
فضيحة بجلاجل. ما يقدروش.
انا عايز اقول للمشاهد ان انتوا لما انتوا هتستمتعوا جدا واحنا بنتكلم عن ميرزا ده، تحس ان انا بتكلم عن حد كوميدي وحد مش فاهم وحد ذكي وحد عبيط، تشكيله كده وتوليفه. وخصوصا بقى لما هتيجي على الكلام اللي هو قاله على ربنا سبحانه وتعالى، هتدركوا مدى التخلف العقلي عند الجماعه دول.
اتفضل. يعني انا بس انا بعمل هي دي مقدمه، كلها الحلقه دي كلها مقدمه.
تمام.
يعني اتفق ان دي حلقه
مفيش مشكله خالص،
مقدمه مش هنتكلم في حاجه بالتفصيل.
تمام.
يعني خلينا ايه ندي بانوراما كده على الموضوع.
تمام.
كله.
تمام.
وبعد كده ايه ربنا إيه
بس دي بوينت، دي نقط كده يا دكتور، يعني
نقط
بس تحس المشاهد ان او عشان حتى لما يتكلمنا في الحلقات اللي جايه. اديني كده فهرس وهنفصل هذا الفهرس في الحلقات القادمه ان شاء الله.
نفصله باذن تعالى.
نبدا بقى
نقول احنا اتكلمنا اهو دلوقتي.
جابوا اخونا، جابوا المزعوم ده، المزعوم ده
جابوا صاحبنا. طب في ناس تقول لك هم اتصنع. انا وجهه نظري كون ان اتصنع صعب، هو اصلا مؤهل فاخذوه وربوه ودعموه. ها ودعموه لان هو يقول سواء الكلام اللي هم عاوزين يقولوه اللي هنجي له باذن الله تعالى. طيب فهو ربيب الانجليز والانجليز ربها. طب ماشي معاك. طب الراجل ده اتولد امتى؟ هو اسمه ايه؟ ميرزا غلام احمد. ابوه غلام مرتضى احمد. يعني ده اتولد في بلد اسمها قديان، ولذلك هم بيسموهم القديانيه. القديانيه ده الاسم المعروف بيه في الهند وباكستان. في الدول العربية اتكشف علماء الهند ما سابوهمش. ها؟ والحكومة الباكستانية أصدرت يعني المحكمة العليا هناك قرار وعندي نصه وضمن في الدستور إنهم مش مسلمين، وحطوا مواصفات للمسلم بحيث ما يبقوش مسلمين، وممنوع يرفعوا أذان في جامع، ومسجدهم تسمى معابد. طيب اتكشفوا هناك. تفاعل العالم الإسلامي معاهم. مع باكستان. انتشروا هنا. فهنا قال لك احنا الاحمديين.
الاحمديه القديانيه.
الاحمديه بس. ولذلك في تحقيقاتي لما قرات بعض الصحف قالوا البعض اللي اتقبض عليهم دول قالوا احنا احمديه مش قديانيه. لا ده هي الاحمديه هي القديانيه. بل في الهند بيسموهم الغلاميه نسبه لغلام احمد. بل بيسموهم الميرزائيه نسبه للميرزا. فكلها مسميات.
وانا ما يهمنيش الاسم، انا يهمني المعتقد اللي هو بيعتقد هو ايه.
يعني كلها مسميات لموضوع واحد. لقصه واحده
بالظبط كده.
هم قديانيه وهم احمديه، هم مواقعهم الجماعه الاسلاميه الاحمديه والاسلاميه الاحمديه.
وعندهم قناه فضائيه.
وعندهم حاجات كثيره جدا هنجيلها باذن الله تعالى.
عندهم فلوس.
طيب. عندهم دول. عندهم مخابرات
كمان.
دول
كمان. ربنا يستر. اتفضل كمان.
طيب. جابوا الحاج غلام احمد. بداوا يعني بشكل او باخر
دربوه على الدور اللي هيقوم بيه
بشكل او باخر. بوسائط وبشكل مباشر وغير مباشر، وزرعوا له الحكيم نور الدين اللي هو الخليفه الاول، وكان ده اللي بيوحي ليه بالافكار كلها. خلاص. وبدا هو اللي يوجهه، وهو اللي يقول كذا، وهو اللي يراجع له كتبه. ها وهو اللي يكتب له احيانا
بيراجع له كتب للنبي.
طبعا النبي ما يعرفش للاسف يعني. المهم بدا الغلام احمد، واول ما بدا طبعا الوضع في الهند كان مضطرب. نصارى وتنصير، هندوس وامي اسماج وبرام اسماج،
المانيين،
منظمات هندوسيه متطرفه عاوزه تعيد الهندو طبقه المنبوذين اللي اسلموا تعيدهم للهندوسيه. وبتقتل في المسلمين، بتنتقم في المسلمين، وضع مضطرب. والمسلمين متقتلين متقتلين. وهنا بس بين قوسين.
أيوة.
بين قوسين حته مفيده. في هذا الجو المضطرب نشأ جماعه التبليغ والدعوه. يعني ليه التبليغ؟ احنا نتكلم في السياسه لان الوقت هم نشأوا عشان يحافظوا على كيان المسلمين.
يا سلام.
الموجود هناك. في هذا الوقت المضطرب نشأت من خلال مدرسه ديوبند. مدرسه قالت لا احنا اهم حاجه الانجليز دي
محافظ على الصلاة والصوم والزكاة والعبادة
واللسان العربي والتعليم الاسلامي في الشبه القرندية ومداخل هذه مدرسة العلم جماعة التبليغ والدعوة ده بين قوسين بس
وهي جماعة محترمة ولها دور محترم
اكيد طبعا بس انا بقول يعني ايه دي بين قوسين عشان بس ادي الخلفية او الامور تبقى بتسلسل فدخلنا ان المرزا غلام احمد بدأ لما وجد المسلمين بيتقطعوا ويتنكشوا من كل مكان انا الداعية المخلص انا اللي هتصدى للنصارى انا اللي هتصدى للهندوس انا اللي هتصدى مش عارف مين
عايز يبقى زعيم
لا وانه راجل عابد ما لازم يبقى كده وكل لو تتامل حتى يعني بعض الدول زي دوله الاسماعيليه في الهند في اليمن بدا علي بن فضل الجنابي بنفس السيناريو
ما ينفعش يبدا كده يقوم النوم يقوم انا نبي
لا ده قعد
يعني لازم يبدا اول داعيه ثم يتطور
عباده وزهد وورع وتقوى ومش عارف ايه وبعدين انا اللي هتصدى للناس دي وبدا فعلا يتصدى ليهم في هذه المرحله
ايوه
لان هذه نقطه خطيره جدا
ايوه
في المرحله دي طبعا انبهر بيه المسلمين كلهم في الدنيا في الهند وانباءه واخباره وصلت
طبعا
فبدا في مصر هنا الناس تشكر فيه وتبعت له يعني ده راجل كويس هم بقى بيستخدموا الكلام في المرحله دي سنه 1880 الكلام اللي حصل في الوقت ده خلاص وياخدوه ان العقاد بيقول محب الدين خطيب بيشكر فيه هم ما بيجي يخدعوا الناس هنا يخدعهم بايه؟
لان في التوقيت ده هم بيشكروا فيه على اساس ده راجل بيدافع عن الاسلام وراجل بيحارب التنصير وراجل كذا وكذا فبيشكروا فيه على هذا الاساس
لانه ما خدش الموضوع مباشره اخده بالتدريج يعني مرحله مرحله وكل مرحله يهيئ لها الجو يشوف الجو اتظبط يبدا في يعلن فيها وبعدين يدخل في اللي بعدها واللي بعدها لغايه لما ايه نيجي لقصته طيب ففي المرحله دي انبهر بيه كتير من محمد رشيد رضا انبهر بيه مش عارف مين محب الدين خطيب فياخدوا كلامهم مع الناس دي اتقلبت عليه بعد كده الناس دي
محب الدين خطيب ولا محب الدين خطيب
محب الدين
محب الدين
طبعا عالم من اعلام ابو الجمعيات الاسلاميه في مصر
تمام
محب الدين خطيب اتقلب عليه محمد رشيد رضا اتقلب عليه ها كل الرموز دي اتقلبت عليه بعد
لما
كده
لما كشفت الحقيقه
لما كشفت حقيقته حتى الهنود نفسهم علماء الهند الكبار فرحوا بيه
بس الكلام ده مهم يا دكتور حمدي انا بقول يعني المشاهد بس يركز معانا الكلام ده مهم جدا ليه؟ لان انت هتيجي تناقش واحد فيهم هيجيب لك وثيقه من وثائق محمد رشيد رضا او من عباس العقاد كاتبها وبيشكر فيه ميرزا ده في وقت ما هيقول لك شوف ادي محمد رشيد رضا بيقول ايه وادي عباس العقاد بيقول ايه انت هتقول الله طب محمد رشيد رضا وعباس العقاد ناس محترمين متفق فيهم وارائهم يبقى الناس دي كويسين لا وقت ما شكر فيهم محمد رشيد رضا او عباس العقاد او محب الدين الخطيب او اي حد من علماء المسلمين هم كانوا في التوقيت ده ظاهرين
بمظهر
هو ظاهر بمظهر ان هو الرجل الذي يدافع عن المسلمين وعن الاقلية وضد التبشير والتنصير وما الى ذلك فكان هذا الثناء وهذا الشكر انطلاقا من هذا الفهم وهذا الوعي بعد ما تحول او ارتقى في الدور وادعى النبوة بعد ذلك بدأ الناس دول ينقلبوا عليه مرة تاني عشان بس اخواننا يبقوا
لا ممتاز جزاك الله خير يعني هذا التنبيه مهم جدا عشان بس الربط التسلسل ببعضه وهو فعلا ليه انا بقول الكلام ده ليه حاليا نفس السيناريو اللي بيحصل حاليا يعني حاليا بيجي يجيب لي لما راحوا قبل فضيله الامام الاكبر الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله دكتور محمد سيد طنطاوي
انا استاذنك في مداخله تليفونيه اعتقد انها مهمه جدا بس وحضرتك محتاجها
هي محتاجه
الشيخ علي عبد الباقي امين عام مجمع البحوث الاسلاميه وهو يمكن هيتكلم في موضوع مهم قوي ان الفرقه ديت القديانيه كانت لها معاه موقف وموقف خطير وله دلاله مهمه جدا الشيخ علي هيقوله لنا فضلت الشيخ علي عبد الباقي السلام عليكم
اهلا وسهلا
ازاي صح يا مولانا
اهلا مساء الخير يا فندم
الحقيقه اهلا وسهلا بيك مساء النور
اهلا وسهلا
الحقيقه احنا بنناقش قضيه القديانيه ونحن نعلم ان حضرتك موقف مهم جدا
ومشرف جدا
ومشرف جدا لمشايخ الازهر الشريف ومجمع البحوث الاسلاميه
طبعاً
وانا يعني انا اثني على هذا الموقف ثناء حميدا يا مولانا فلو في عجاله كده حضرتك تقول لنا ايه اللي حصل والموقف اللي سابق
العجاله يعني كام دقيقه علشان اختصر
يعني في
الموضوع يعني كتير عندي أو
في ثلاث دقائق اتفضل
ثلاث دقائق بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة معروفة التاريخ القديانية معروف
أيوة.
انها فرقة خارجة عن الاسلام وانشأها الاستعمار الانجليزي في الهند عشان تقاوم عشان الإسلام كان مقاومة شديدة جدا.
نعم.
فأنشأوها من عملاء لهم وتخرب في الإسلام.
نعم.
وهذا تاريخ القديانية عرف، وطردوها من الهند ومن باكستان وراحت عملت مقرها في نيجيريا. أنا حافظ تاريخها.
نعم.
عشان كده أنا رصيدهم يعني. ثم نقل مكانها إلى جنوب افريقيا، ومن جنوب افريقيا كرشوها برضو من اهدافها الهدامه.
نعم.
ومقرها الان في الولايات المتحده الامريكيه.
وفي مصر لها مقر يا فندم؟
نعم،
في مصر هنا لها مقر.
لا هي في مصر ما لهاش مقر، لكن انا علمت الان انهم لهم قناه ولهم امير
ولهم اتباع
وانتشروا يعني.
تمام، اتفضل يا فندم كمل اتفضل.
وجم الى الازهر، وهناك كتب مولانا ما يسموه يعني مولانا محمد علي نائب الامير اللي هو يعتبر النبي بتاع المجموعه. وجابوا كتب في معنى لا كتب بسيطه كده يعني ما فيهاش خروج الى الازهر، واخذوا بها تصريح من الازهر. الى ان بداوا يخشوا بقى في العميق، وانا كنت توليت امانه المجمع، وبدأت واحدة اسمها سمينة مالك تعتبر مندوبتهم هنا، بتيجي مصر كتير ولها أصدقاء من الثقافين والفنانين، ويعتبر هي دي الحركة الأولى لهذه المرأة الكبيرة دي. وجابت لنا كتب وبتاع. أنا بدأت أركن الكتب شوية وقلت الفحص وبتاع، لأن مش معقول إحنا هنشغل القديانية يعني، لأنهم يعني بياخدوا اسم الأزهر ليغربوه الناس ويضللوا به الناس.
طبعا
متى وضع تصريح الازهر على اي كتاب لهم
خلاص بقى فيه مصداقيه،
هم بيضللوا به الناس
يعني. الازهر يا فندم يعني المصداقيه، يعني انها نعم الازهر اعترف
نعم
بهم كجماعه سنيه على الاقل او جماعه مسلمه على الاقل.
نعم. فانا بدات حوالي 22 كتاب وما زالوا عندي.
ايوه.
فهي المواد بتتعمل، فانا فوجئت ان هي جايبه لي دعوه الى الولايات المتحده الامريكيه وتذكره الطياره، واشوف الجهاد ازاي في امريكا، واشوف الاسلام، واشوف نشاط الجماعه، واحنا هنستضيفك، واحنا مش عارف ايه وبتاع. فانا خدت منها الحقيقه الحاجات دي يعني، وقلت لها ان شاء الله احنا هننظر في هذا الامر ونبلغك به ان شاء الله. ومشيت لغايه ما عمل في مقال جه نزل في اظن في المصور في الدستور باين او
في مصر اليوم. في مصر اليوم يا فندم.
في مصر اليوم.
ايوه.
وجبنا الاوراق اللي هي مجانا وغابت. يعني هي حست انها انكشفت او ان احنا يعني مش بنتعاون معاها. فغابت شويه، وبعدين بصيت لقيتها جت من حوالي شهر وشويه وقالت لي برضو انا بجدد الدعوه، واخواننا هناك في امريكا منتظرينك، وانتوا لكم جهود، واحنا عايزين نتعاون مع الازهر، لان الازهر ده عالم الاسلام كله. وانتوا شفتوا، وهم الحقيقه كانوا برضو قبل كده عملوا كتاب اللي خلى فضيله الامام الاكبر عليه رحمه الله، عمل لهم مقدمه فيه عن طريق بعض عملائهم، برضو قالوا له ان ما فيهوش حاجه. والراجل كتب له مقدمه ومضادين طبعا طبعوها ووزعوها على العالم كله.
طبعا
واخد بالك. فقالت لي برضو ده
بس يا فندم معلش بس انا مش عايز اعدي النقطه ديت بس، لانها يعني طبعا ملتصقة بشيخ الأزهر عليه رحمة الله. هل هذا الكتاب كان فيه أي حاجة تسيء إلى الإسلام أو أي حاجة تدعو إلى مذهبهم؟
فيها حوالي 5-6 نقط كان لا يجب أن يكونوا موجودين في الكتاب،
وبالتالي كان لا يجب أيضا أن يوقع عليه شيخ الأزهر.
لكن ما قدم لهم، من قدم هذا الكتاب شرح الكتاب ومزاياه، وعنوانه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان هم الناس دي جماعه وابتدعوا الى الاسلام، وجماعه الاحمديه دي حاجه بتاع، الى ان وافقوا فضيله الامام وكتب له مقدمه، ولكن الامام لم يقرا هذا الكتاب.
لكن هذه المقدمه موجوده في الكتاب حتى الان، وصعب ان احنا نسحب هذا الكتاب.
طبعينها في الكتاب وفي اول صفحه وحاطينها.
وطبعا هذا تصرف من المرحوم شيخ الازهر يعني.
يعني مش طبعوها على الكمبيوتر.
يعني هذا التصرف كان يحتاج الى تروي شويه من مولانا الله
يرحمه. طبعا يحتاج الى تروي، لكن نعم. هم عن طريق اهدافهم الخبيثه نعم. استطاعوا ان يصلوا ان ياخذوا اللي هم عايزينه.
اتفضل كمل يا فندم. لما رجعوا لحضرتك تاني عشان خاطر تجدد الدعوه.
ده في صحافه كتبت ان احنا بتسيء الينا وموضوع ومش عارف ايه، وموضوع امن ومش امن، واحنا غير كده خالص، والناس بتوشي بينا. وبتاع ان علشان كده لازم تيجي ولازم تشوفنا ولازم تشوف احنا عاملين ايه في امريكا وبتاع، واحنا نتكفل بكل المصاريف وكل المرتب وكل شيء ان شاء الله يعني. فقلت لها بإذن الله يعني الإمام بس لما يدرس هذا الموضوع، لأن أنت عارفة القيادة اتغيرت، ولما يدرس هذا إن شاء الله هنبلغك وهنكون عندكم كلنا بوفد كبير يعني.
نعم.
فهي أسرت من هذا. وبعدين هم أذكياء جدا.
طبعا
أذكياء جدا. وفجأة مشيت وعدناها بعد أسبوع تيجي، مشيت ما جاتش تاني. قالت لأن راح تايلاند والمجموعة بتاعتنا هناك علشان بننشر ايه، وكانت عايزة تاخد تصاريح جاهزة لان بقالها كتير عندنا وبتعترض لها باللغة الانجليزية واحنا ما عندناش، فاحنا بندور عشان كده بتقعد شوية معلش. فبصيت لي تلاجات تاني كانت تجيلي قبل اسبوع قبل ما تسافر تايلاند، هي تلاجات تاني ولا شفت وشها تاني.
تحليل سيادتك ليه لعدم مجيها تاني يا مولانا؟
يبدو ان هم وصلها برضو حاجة لما المقالة بتاع المصري اليوم نزلت ان هي بقى انكشفت، لان اسمها كان انا قلت اسمها وصرحت اسمها في الجريدة. وقلت انا عندي الدعوة وعندي الكتب موجودة بخط ايديها والدعوة بخط ايديها واي حاجة هتدوها لي بخط ايديها وموجودة عندي يعني.
حضرتك قلت ان دي كانت رشوة بمثابة الرشوة ان هذه الاغراءات.
طيب بالضبط هيكون ايه يعني، هم يعرفوني منين ولا انا اعرفهم منين يعني.
يعني كانوا عايزين بس المشاهد يفهم كانوا بيقدموا رشوة لحضرتك عشان خاطر توافق على بعض الاصدارات.
يعني ما ادونيش حاجة في مصر.
بشكل غير مباشر يعني.
هم ما عرضوش اي حاجة في مصر اطلاقا. لكن هي تعتبر الدعوة الى امريكا هي ما يعني بتذكرة واقامة وفي بدلات او مرتب.
ومرتب يعني.
فهكون ايه غير كده يعني.
تمام. طبعا احنا يعني لا يسعنا الا ان نشكر حضرتك يا شيخ علي مولانا امين عام مجمع الحقوق الاسلامية على هذا الموقف المشرف للازهر.
دي رسالة ده مصر وده الازهر. ليس كل شيء فلوس يعني، لو كان كده يبقى عليه العوض يعني.
الله ينور عليك.
لكن احنا صحيح لهم وعارفين حركاتهم، لكن للاسف القناة اللي عاملينها من مصر ولهم امير وبيدسوا افكارهم من هذه القناة، انا لا اعرف كيف وصلوا الى هذا الامر وكيف ان الحكومة كمان تسيب هؤلاء.
مولانا انا يعني انا واثني على كلام حضرتك وانا شاكر لفضلتك وعلى هذه المداخلة المهمة جدا، وهذا هو الازهر الشريف ربنا يجعله دائما منارة وحصن امان للاسلام وللمسلمين يا رب العالمين.
بعد إذن حضرتك يعني أنا أثمن حقيقي كل ما قاله فضيلة شيخنا الفاضل الشيخ علي عبد الباقي.
أيوة.
أمين عام المجمع البحوث الإسلامية. حقيقي يعني فين الحكومة؟ مين اللي سمح لهم؟ إزاي بيدخلوا؟ إزاي بيتغلغلوا؟ إزاي فضيلة الإمام؟ مين اللي قال لفضيلة الإمام واداله السيناريو إن الكتاب سليم ما فيهوش حاجة؟ لازم ننتبه في اختراق وموجود
واخترقت على اعلى المستويات يعني
للاسف الشديد
يعني لحد مكتب شيخ الازهر نفسه الله يرحمه يعني.
ده دي مشكله. لا المشكله الثانيه انا كان ليا مشاركه ومساهمه في هذا الموضوع في هذا الكتاب يعني كان ليا مساهمه
اللي هو محاضر رسول الله.
نعم.
ايه هي المساهمه؟
الكتاب للاسف الشديد تم توزيعه على ادارات الوعظ على مستوى الجمهوريه
كمان
تم توزيعه. واتاني بعض الاخوه من الائمه وجابوا لي الكتاب. انا قد يكون الكتاب من الداخل فيه خمس ملحوظات تعدي لكن المصيبة مش في كده.
قلت ايه؟
تقديم فضيلة الإمام مصيبة كبيرة طبعا.
طبعا.
لا في آخر الكتاب كمان. آخر الكتاب فيه كتب مجانا ابعتوا لنا احنا نبعت لكم لغاية البيت. ايميل.
يعني دعوة.
تليفون.
دعوة للدخول.
مكاتب. تليفونات نوصل لكم لغاية عندكم وكتبنا ايه ونجيبها لكم ازاي. من نفس الست دي اسمها مكتوب بتلفناتها بكل حاجه. وسمعت فضيله الشيخ بيقول ان ليها علاقات متعدده مع مثقفين يعني موضوع مترتب
يعني. هو كتاب بس في نهايته دعوه صريحه لكل من يقرا هذا الكتاب ان هو يروح. لا وشوف كمان التلبيس يعني ان عنوان الكتاب محمد رسول الله عشان يلبس عليك
لا المشكله يوزعه على مين؟ اختلط المنابر
الوعاظ نفسه
المنابر. فانا كتبت مقال رد على بعض المشايخ بعض الصحفيين بياخد منه في جريدة الاسبوع. الاستاذ مصطفى سليمان بياخد منه تصريح بيقول له الكتاب قال له يا انتوا بصوا نص كوبايه المليان مش كله فاضي عندهم عنده نص مليان. فانا كتبت في جريدة الاسبوع صفحه تقريبا عفوا فضيله الشيخ الكوب كله فارغ
جزاك الله خيرا. صاحب هذا الكتاب
والله انا ما اعرفش ايه اللي حصل بعديه.
على كل حال احنا بننوه من برنامجنا اهوت هذا الكتاب اللي هو تحت عنوان محمد رسول الله اللي عمل تقدم لي فضيلة الإمام الأكبر المرحوم سيد طنطاوي الشيخ الأزهر السابق لو موجود عند أي حد في البيت عند أي طالب علم عند أي واعظ من وعاظ الأزهر عند أي حد مش في الأزهر خالص يلغي بل يمزق بل يحرق هذا الكتاب فورا، لأنه في لخبطة. هو كتاب قدياني بينشر المذهب القدياني بيسيء للإسلام والمسلمين، وفي النهاية فيه دعوة في الآخر صريحة، يا اللي عاوزنا يجي لنا وإحنا كمان ممكن نجي لكم دليفري لحد عندكم، فخدوا بالكم من هذا الموضوع.
كذلك الأزهر، ودي نقطة هنجيبها
برضو، معلش في حاجة في بالي تاني، لو موجود في مكتبة، لو موجود في مكتبة معينة ابعتوا لنا أو اتصلوا بينا، أو لو حد من الأغنياء لقى مكتبة يشتري النسخ الموجودة كلها ويعدمها لله سبحانه وتعالى، يعني كأنها صدقة جارية. ابحثوا عن هذا الكتاب، اشتروه من مكتبات واعدموه، صح كده؟ دي صدقة يعني، دي صدقة لله عز وجل، ده أقل ما يمكن. نهاجم هذا الكتاب، ما نعلقش عليه ونسيبه. لا، اللي لقيت مكتبة محمد رسول الله، تأليف مين؟
مكتوب عليه مولاه محمد علي، مولانا محمد علي،
مولانا محمد علي، محمد رسول الله، ومكتوب عليه مولانا محمد علي، مولانا محمد علي. اللي لقيه يشتريه ويحرقه، يبقى كده عمل خدمة للمسلمين وللإسلام.
محمد علي ده صاحب أكبر جريمة في حق القرآن.
اللي هي وإيه؟
تحريف معاني القرآن لتفسير، من أشهر التفاسير تراجم معاني القرآن باللغة الإنجليزية.
حرف المعاني
تماما. وهذه الترجمة منتشرة ومترجمة ب 54 لغة، 54 لغة بيطبع منها ملايين. أنا مش عاوز أستبق الأحداث، إحنا دخلنا في موضوع الأزهر لأن الأزهر ليه دور رائع.
أنا عايز برضو أكرر شكري العميق فضيلة الشيخ علي عبد الباقي أمين عام المعهود الإسلامية، يستحق الشكر
طبعا.
ده اتعرض عليه رشوة
طبعا
مقننة أو طبعاً. مقنعة إن صح التعبير، يروح امريكا ومرتب علينا ومرتبات علينا وتقعد في احسن فندق واحسن اقامه، والله اعلم كان هناك هيديله ايه وهيديله كام عشان بس يمرر كتابين ثلاثه كده ليهم من مجمع البحوث الاسلاميه، ويتختم بختم الازهر ويبقى في السوق، واي حد يقول الله ده الازهر مضى عليه، يبقى اذا هو كتاب صادق. بشكره شكرا جزيلا، وهذا هو الازهر الشريف، ويعني ربنا يكرم الازهر بامثال مولانا الشيخ علي عبد الباقي.
بس هنا ممكن الجماعه دول التاني يوم النهارده بكره يطلع يقول لك في قناه الميديه بتاعته بتاعت الاحمديه دول مش تبعنا.
اللي هم مين؟
اللي
مش تبعهم؟ مش تبعهم.
ما هقول لك ليه؟
ما اقتلناش حاجه.
لا مش تبعنا ليه؟ بس هم اتنين
انقسموا. انا مش عايز الاحداث بقى.
احنا كده
نرجع ورا شويه، كده كنا واقفين فين عشان نكمل. بس لعل ده هيخلي المشاهد يرتبط بينا، يسمع حاجات كده غريبه يرتبط بينا اكتر يعني.
اكيد اكيد.
نرجع لما جابوا المزعوم مرزا، وبعدين بداوا ان هم يعملوا منه بطل.
عمل منه بطل انه يناظر، انه يعمل. طب انا اخواننا، انا دلوقتي راجل فقير، انا راجل فقير، انا محتاج فلوس عشان اعمل له
كتاب. طيب انا اسالك يا مولانا الشيخ علي معانا على التليفون تاني، عاوز يقول حاجه مهمه انا ما اعرفش ايه هي. الشيخ علي عبد الباقي،
اتفضل
مولانا. السلام عليكم.
انا ايوه
اتفضل مولانا.
الله وبركاته.
اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا.
هو بالنسبه للكتاب مولانا محمد رسول الله،
ايوه،
اللي هو طبعه ووزعوه على الازهر كله، وجابوا للامام قبل منهم هديه اعداد كبيره، واحنا ادينا تعليمات للوعاظ.
ايوه يا فندم معاك.
احنا ادينا تعليمات للوعاظ انها تحرق هذا الكتاب.
الله ينور عليك.
وانا عايز اضيف الى ما سيادتك قلته وفضيله الدكتور،
ايوه،
ان اي كتاب مكتوب عليه الاحمديه القديانيه، سواء كان صحيح او غير صحيح، لابد ان يتخلص منه.
الله ينور عليك.
اكيد.
الله ينور عليك يا مولانا.
هذه رساله بوجهها الى كل شباب مصر،
ربنا يبارك فيك،
لان له هدف غير شريف فيما بعد.
الله ينور عليك يا مولانا.
كتاب موجود عليه الاحمديه القديانيه لابد ان يتخلص منه.
لا، وكذلك
يا مولانا هذا كتاب محمد رسول الله او اي كتاب اخر.
بعد اذن حضرتك. يعني ما معنى صحيح او غير صحيح يا مولانا؟ بس
لا، يعني انا قلت لسيادتك لما دخلوا بعض الكتب
يعني
ما فيهاش اي اخطاء، ما يعني خلافات، وخدوا عليها تصريح من الأرض
عشان يلبسوا على الناس،
عشان يلبسوا على.
فاحنا احتياطا عشان ما نقعدش نبحث ونبحث وندقق ونحقق صحيح او مش صحيح، احرق.
لا
بالظبط. احنا احتياطا كل ما هو ليس فيه ملاحظات او غير ملاحظات لابد ان يتخلص منه.
طب الدكتور حمدي عاوز يقول لك حاجه يا مولانا. اتفضل.
فضيله شيخنا الفاضل، يعني انت بكلمه من الازهر، كلمه من الازهر لجموع المسلمين وحكم مشاهدة قضية الأحمدية. يعني في ناس بتخدع في هذه القناة وبتشاهدها، وللأسف في بعض
هذه القناة
استأذننا استأذننا في ثانية واحدة، للأسف في بعض مداخلات من بعض الناس يقولوا احنا شيوخ في الأزهر واحنا أئمة مساجد في الأزهر، بل وأساتذة في الأزهر كذلك، وبيلبسوا على الناس. فكلمة من فضلتك
وانت مجمع امين العام امين عام مجمع
الاسلامية هيئة كبار العلماء
يعني كلمة من حضرتك لمشاهدي هذه القناة ماذا تقول؟
انا بقول من خلالكم لكل المشاهدين وكل من عنده كتاب للأحمدية القديانية الا يقرأه
والقناة.
حتى لو لم يكن عليه ملاحظات لأنه خطوة إلى الانزلاق إلى ما هو محظور.
والقناة الخاصة بهم يا مولانا قناة الام تي
والقناة يعني أنا ذكرت في الكلمة السابقة أن يعني كيف يسمح لهؤلاء أن يكون لهم قناة في مصر
يعني نحن
وأن يكون لهم أمير في مصر علناً هم ما لا يلعبوا في الخفاء
يعني من خلال سيادتك نناشد المسؤولين أن هم يعني 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 يشوفوا هذه القناة أو يراقبوها أو يرسلوها
في المجتمع
نعم
ويغروا عقول الشباب ومسؤولية الدولة أن تحمي هؤلاء الشباب من هذا الفكر المدمر للشباب
الله ينور عليك يا مولانا
للأسف يا مولانا للأسف يا مولانا للأسف هم مش 17 ده موجودين في محافظات يا مولانا موجودين في 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 السويس موجودين في الإسماعيلية موجودين في كفر الدوار موجودين في اسكندرية موجودين في القاهرة موجودين في الصعيد موجودين يا مولانا للأسف الشديد
مولانا احنا هنتكلم هنكمل كل الكلام ده في اللقاء شكرا مولانا الشيخ علي عبد الباقي امين عام مجمع الحوثيين الاسلاميه شكرا على المداخله وجزاك الله خير على هذه الرساله وهذه الكلمات واحنا بنؤكد على كلام حضرتك تاني اللي عنده كتاب عليه القضيانيه الاحمديه يحرقه الوقت انتهى بس انا عايز
خلصت
سريعا معلش النهارده كنا بس بنعمل خلفيات كده وبنعمل فرشه للموضوع ده لكن احنا معاكم في سلسله متكامله ان شاء الله
هكمل النقطه الاخيره هل في دقيقه
لا انت هتقول لي في نص دقيقه حاجه بس تربط المشاهد بين الحلقه الجايه هو ايه الموقف اللي كانوا بيقولوه على ربنا سبحانه وتعالى انه عمل الالم كده لما خلص منه سريعا
واعتقد لو الوثيقه موجوده برضه مناسب جدا
لو الوثيقه موجوده ياسين وريها لنا اتفضل
يعني هو بيقول انا كنت في مره رايح انا في اثناء الكشف ده قد يتحقق في المنام او يتحقق في اليقظه ورحت انا والمريد بتاعي عبد الله عند ربنا سبحانه وتعالى عشان نوقع بعض الطلبات الناس يعني زي ما بنروح للمسؤول الكبير
عضو مجلس الشعب عضو البرلمان
فراح قال استغفر الله العظيم
سبحان الله يعني انا
بس يعني واحد بيتكلم والله يعني من بس يعني
ده كلامهم احنا بس بنقول كلامهم عشان نعرفهم
ليس بكافر ولكن الواحد يعني لا يستطيع ان يتكلم ولكن طلع ان الله سبحانه وتعالى طلع اخرج القلم وبدا يوقع على الطلبات والفجأة الالم شحر
خلص الم صيني بايز.
صيني تايواني مضروب
الم هندي
فعمل ايه نطر الالم نزل بقعة حمراء على توب عبد الله المريض بتاع النرزة والى الان هذا التوب موجود ومحتفظ لا وقته هو ما بعرفش موجود الان ولا لا مش دقيق يعني
وقت ما كتب يعني
وقت ما كتب قال والى الان التوب موجود عليه البقعه المقدسه يعني مش عند ربنا
ده حبر بقى
مش مقدسه بس انا بقول ده هتبقى البقعه المقدسه تبقى الربوه المقدسه والبقعه المقدسه
دي بس حاجه كده
ستتمنى الوثيقه اللي احنا ما بنقولهاش
الوثيقه موجوده ويمكن اخواننا يكونوا نزلوها على الشاشه اختوى احتمال على كل حال احنا حتى لو ما
كانش زي كده
لو كانت تظهر دلوقتي تظهر بعدين انا بس وريت لكم كده ايه حاجه كده من ضمن الخزعبلات بتاعتهم عشان تعرفوا قد ايه الموضوع مهم ويستحق ان احنا فعلا نفرد له سلسله في هذه القناه المباركه مش لحاجه الا لتصحيح المفاهيم اولا وده دورنا كمسلمين ان احنا اذا شفنا خطر على مصر على بلد الازهر خطر على المسلمين في اي مكان في العالم يجب ان ننبه اليه ده دورنا كدعاه كقناه ناس اسلاميه كالازهر الشريف
شكرا الاسلامي كله
والعالم الاسلامي كله طبعا نقول في المسلمين في كل مكان
طبعا.
بشكر الدكتور حمدي عبيد المشرف العام على موقع ضد القضيانيه وعلى وعد بلقاء قادم طبعا. في هذه السلسله المباركه
انت احمديه دوت نت
اكتبوا بس على النت كده اكتبوا بس على
النت كده ضد الاحمديه القضيانيه
ضد القضيانيه بس هتلاقوا موجود الكلام ده وهتقروا كل حاجه وتعرفوا الحقيقه كلها
ان شاء الله تعالى
على وعد بلقاء دكتور حمدي وشكرا جدا على هذا الموضوع الجمعه القادمه هنكمل معاكم ان شاء الله السلسله تحت عنوان فرق مشبوهه القضيانيه وهنكمل معاها كل الحقائق كل اللي قالوه اللي اتقال النهارده يعني قطر من
المحيط احنا بنعمل خلفيه
دي خلفيه فقط لكن الخزعبلات بقى الكبيره لسه جايه وبرضه يهمنا قوي نعرف هم في مصر كام واحد وبيشتغلوا ازاي وايه افكارهم وايه معتقداتهم وايه شبهاتهم اللي بيثيروها ضد الاسلام والاخ الميرزا ده اللي كان بيشرب دانجو ده كان ايه اخباره هنعرف كل ده ان شاء الله في اللقاءات القادمه بشكر حضراتكم على التواصل بشكر الاستاذ ياسين المعد بشكر الاستاذ احمد عبد الله كل اخواننا في الاستوديو استاذ عزب وكل اخواننا في الاستوديو بشكرهم شكرا جزيلا على التواصل. على وعد باللقاء الجمعه القادمه ان شاء الله. نترككم في رعايه الله وامنه، دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بنور العين والإيمان وأسرار من القرآن، بنور العين والإيمان وأسرار من القرآن، ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان، فهيا يا إخوتي هيا.